فتشوا الكونتينر.
اهتم في جوازك وافتح الدبة لو سمحت.
اسم السيارة؟
النداء الأخير، رحلة.
بطل الشنطة. جوازك لو سمحت وتفضل.
الجمرق ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج الجمرك عبر أثير إذاعة الأولى لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تردد 107.4. اليوم بنرمس وياكم عن موضوع مهم وايد وحساس، وفي ناس كثير طبعا ممكن متهاونين فيه، يمكن ما ماخذين بالهم من هالموضوع. موضوعنا اليوم عن البضائع المقلدة والمغشوشة، سواء اللي تنباع في بعض المحلات أو اللي الناس تشتريها من برا، أقصد في دول يمكن ثانية، ممكن تكون ساعات، إكسسوارات أو شنط نسائية، حتى يمكن تكون بعض الأحيان أدوية. طبعا ممكن تكون منتجات بعد غير كثير، لكن راح نتعرف عليه في خلال هذه الحلقة في برنامجكم الجمرك. يمكن بعض الناس ما تعرف خطر هاي البضائع على صحة الفرد، على صحة يعني الناس أو غيره، كذلك التجارة. بضائع حقيقة تشكل خطر يمكن على اقتصاد دول في بعض الأحيان. طبعا في جهات كثيرة معنية بهالموضوع، لكن جمارك دبي في البرنامج اليوم في الجمرك راح نتكلم عن حمايتها للمنتجات الأصلية ودورها في حماية المجتمع من دخول هذه البضائع عبر المنافذ المختلفة في إمارة دبي. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من الجمرك يسعدنا أن نستضيف الأستاذة محبوبة باقر، مدير أول قسم التوعية والتثقيف بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، واللي راح ناخذ منها العلوم والأخبار حول هاي الإدارة في حماية المجتمع من البضائع المقلدة وأثرها على الفرد والمجتمع والتجارة والاقتصاد. الأخت محبوبة، أهلا وسهلا فيك في برنامج الجمرك.
حياك الله أبو صقر، وأهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة هذه.
مشرفين فيك اليوم في هالبرنامج. هاي الإدارة، إدارة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، عرفينا وعرفي المستمعين عن هاي الإدارة شو تسوون بالضبط؟
نعم، بصقر، طبعا إدارة الملكية الفكرية أسست أو تم تأسيسها في 2005 بناء على تعليمات من مدير عام جمارك دبي. ولمدى أهمية دور حماية حقوق الملكية الفكرية، تم تأسيس هذه الإدارة واعتبرت من الإدارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط من نوعها. طبعا الإدارة هذه تأسست بناء على اهتمام دولة الإمارات بالمجتمع الدولي والمجتمع المحلي، وضمن اتفاقيات تعاون وشراكة اللي تهدف إلى مكافحة جرائم القرصنة وحماية العلامات التجارية وتعزيز التجارة المشروعة، اللي هي طبعا الجمارك تسعى لها دائما. إدارة الملكية الفكرية دورها الرئيسي طبعا في حماية المجتمع، اللي هي احنا ندعم المستثمرين اللي هم أصحاب العلامات التجارية، وأيضا نحمي المجتمع من دخول البضائع المقلدة. يعني احنا طلعنا عن موضوع دور الجمارك الرئيسي اللي هي الجباية أو الجمرك نفسه، شو دوره؟ طلعنا لحماية العلامات التجارية وحماية المجتمع من المواد اللي هي تكون ضارة عليهم، سواء اقتصاديا أو حتى عليهم هم شخصيا يعني.
نعم.
فمن خلال هذه طبعا احنا دورنا ان نضبط البضائع المقلدة اللي تدخل عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وبالتعاون مع المراكز الجمركية وبالتعاون مع مفتشين اللي موجودين، وايضا احنا عندنا ضباط ارتباط موجودين في المراكز الجمركية اللي هي تكون يعني يدعمون مفتشين الجمارك في معرفة هل هاي البضاعة اصلية او مقلدة، هل هذه مسجلة في دولة الامارات، هل لها حماية خاصة في دولة الامارات.
طيب.
نعم.
طيب، لو يعني بغينا نقول بكلمات بسيطة المستمع الان يسمعنا عن هاي الادارة والدور اللي تقومون فيه. ذكرتي انكم تحمون المجتمع، كيف تحمون المجتمع؟ شو الآليات اللي تستخدمونها؟ شو تسوون بالضبط أنتوا في الإدارة مع المفتشين، مع الجهات الأخرى اللي موجودة معاكم؟
طبعا احنا عندنا عدة أدوار، عندنا احنا دور، عندنا احنا ثلاث أقسام. عندنا القسم اللي هو خاص بحل النزاعات، هذا يكون دوره مع المنافذ الجمركية. أي بضاعة تدخل تحمل علامة تجارية يكون فيها تعدي عليها ولها حماية في دولة الإمارات، يعني تم تسجيلها في وزارة الاقتصاد، يتم ضبطها وتتحول طبعا للإجراءات الجمركية الثانية اللي هي من التحقيق مع المستورد، أو ناخذ العينات نرسلها لمختبر الجنائي لشرطة دبي عشان تحقق في مدى صحة البضاعة هذه من تقليدها. الشيء الثاني اللي احنا نقوم فيه قسم التوعية والتثقيف، اللي هي اصبحت اليوم معنية في جمارك دبي، توعية المجتمع الداخلي قبل الخارجي. قمنا نوعي مفتشين الجمارك عن مفهوم الملكية الفكرية، وشو يعني الملكية الفكرية وشو أقسامها، وانت كمفتش جمركي كيف تقدر ترفع كفاءتك عن طريق ورش العمل اللي قمنا نسويها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية.
نعم، الحين لو أسألت شوي نحن مع المستمعين عن المجتمع، خلينا ندخل على المجتمع، عن بعض الفئات في المجتمع اللي ممكن تتأثر من المقلد، كيف جمارك دبي لما تحمي هالأمور، خاصة مثلا لو ذكرنا عيالنا الصغار، بعض البضائع المقلدة، لعبة أو غيرها، كيف تأثر هاي الألعاب المقلدة على العيال على الصغارية؟ أعطينا بعض الأمثلة اللي فعلا ممكن تسبب مشكلة كبيرة على هذا الطفل.
نعم طبعا احنا بصقر، احنا في البداية احنا طبعا في أول ما تأسست الإدارة أطلقنا جائزة خاصة بالملكية الفكرية للمدارس والجامعات، بعدين اتطورت في 2009. هاي الجائزة هدفها كان أن احنا نوعي الأطفال على مفهوم الملكية الفكرية. فالطفل اللي توا بدأ النشأ لازم أفهمه أن في حقوق، في تعدي، في شيء أنت تحط نفسك دائما مكان الشخص اللي أنت بس تشتري شيء مقلد من عنده. إذا أنت أنتجت فكرة، إذا أنت طلعت كتاب، إذا أنت سويت لعبة، إذا أنت سويت أي منتج، يا واحد ثاني خذ المنتج هذا منك بكل سهولة وقام يبيعه بدون ما يرجع لك أنت، شو موقفك بيكون؟ ففي البداية أنا لازم أوضح له أن هذا شو ضرره عليه هو كشخصيا وعلى الاقتصاد. أن أنت لما تدعم هالناس اللي يتاجرون بالبضاعة المقلدة، ترى الأرباح اللي هم يجنونها هذه يستخدمونها لأشياء ثانية. هاي الأرباح تروح للتجار البشر، ممكن تروح للأسلحة، ممكن تكون تسبب في أشياء ثانية، يعني هذي اللي يعتبرون مثل مافيا. طبعا الطفل في هالسن أو في هالجنريشن، الجنريشن الحالي اللي احنا نعرفهم، الجيل هذا فاهم بصقر. فأنت لما تيجي تشرح له تقول له ترى هذا يدعم هالشيء ويدعم هالشيء، بيستوعب، لكن يبغي لك طريقة معينة. يعني يشتري مثلا بلاي ستيشن بيقول له هذا بعشر، ليش أشتري السي دي الأصلي ب150؟ لكن إذا يحط البلاي ستيشن وما اشتغل عند السي دي، يمكن يستوعب أنه لا، أنا بكم عشر بدفع عشان أوصل حق السي دي
الأصلي. يعني نسمع مرات الأستاذة محبوبة إن لعبة من الألعاب دخلت وخذها طفل ولعب فيها، المواد هاي اللي صار فيها تصنيع اللعبة مواد حين تكون مسرطنة أو مواد ممكن تسبب ضرر صحي على الطفل.
صحيح.
هاي المعلومات مدى صحتها كيف أنتوا توعون الطفل بهالجانب، لأن هالجوانب وهذه القصص اللي تهم المجتمع يمكن أكثر من المواضيع يمكن ثانية أخرى. يعني.
نعم، يعني مثلا أتذكر قبل كم من سنة في واحد كان من الأطفال ساير محل من المحلات اللي هي تبيع السيديات المقلدة، هذا أبسط شيء كان. دخل الولد وطبعا كان يتردد على هذا المحل بشكل مستمر، فهذا الشخص اللي كان يبيع السيديات المقلدة كانت عنده أشياء ممنوع يبيعها بعد، أظني كانت نوع من المخدرات أو شيء كذي. فتم مداهمة المكان والطفل هذا، الولد كان في المحل فخذوه. فتخيل أنت شو أزمة أهله وأمه وأبوه وهو روحه نفسيا كيف يعني. فلازم في مواقف يمرون فيها، وفي بعض مثلا السيديات هذه ما تكون فقط محملة على، يعني هاي رسالة لأولياء الأمور، السيدي ما يكون فقط محمل باللعبة نفسها، ممكن تكون فيها أشياء ثانية محملة تكون مخالفة مثلا للآداب والنظام العام. فلازم الواحد شوية يعني يكون مراقب، وفي نفس الوقت توعيه بطريقة أنه يعني يستوعب فيها شو يعني أنا ما أشتري منتجات مقلدة.
لو نتكلم عن خواتنا والحريم شوية يحبون يشترون يعني كثير من الشغلات، أحيانا شنط، أحيانا اكسسوارات، أحيانا بعض مواد التجميل وغيره، ويمكن يدورون أحيانا السعر، أحيانا ممكن إعلان في مكان ما يجذبهم بسرعة. فمن خلال برنامجنا الجمرك، شو تقدرين تقولين حق هالفئة بالذات؟
نعم، فئة الحريم أو الخوات يعني شوية عندهم، ترى لما تصير الوحدة اللي تشتري مثلا خلينا نقول شنطة ب60-70 ألف، هي ما تسعى وراء أن تشتري شنطة، هي تشتري الاسم عشان كذي احنا دائما نقول ترى المنتجات الاصليه غاليه. صحيح غاليه بس انت يس تشترين اسم. فاليوم الحمد لله يعني يمكن في الدوله احنا عندنا المنتجات متوفره ويعني في متناول الجميع. تقدر وحده تشتري شنطه ب1000، تقدر ب2000، تقدر ب5. فانا ليش الجا واسير واشتري شيء انا عارف انه هو يس يدعم منتجات او يدعم ناس مخالفه للقانون؟ يعني طبعا هذا الحديث يمكن في سرد وايد فيه يعني بصقر
نقدر نفصل فيه. خلينا نفصل فيه بعد هالفاصل. بناخذ فاصل وبنرجع مستمعين الكرام. فاصل قصير نرجع للجمرك بعد هذا الفاصل. شكرا لكم.
الجمرك بالتعاون يا جمارك دبي.
سلام أمي. دهدي دهدي خلنا نزهب السحور، عني أذن علينا الفجر.
كل شيء ذاهب والجدر هذا وع الضو.
عيال يبي السرود والمواعين وصبي لنا مام الحب، وأنا بنزل الجدر عن الضو وبغرف الأكل
إن شاء الله أمي.
قربوا
يلا بسم الله.
نويتي حق الصيام؟
هيه الله يذكرك بالشهادة. اللهم إني نويت صيام رمضان كاملا.
لا يا بنتي، المطوع خبرنا النية محلها القلب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له. والنية محلها القلب من دون تلفظ، يعني القصد.
الأولى 107.4 107.4.
استمتع بزيارة متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ذو القبة الذهبية الرائعة، وتعرف على تفاصيل مهمة من تاريخ الحضارة الإسلامية والعلوم والاكتشافات والثقافة الإسلامية من خلال أكثر من 5000 قطعة فنية ومخطوطات نادرة من العالم الإسلامي، واستمتع بجمال الفنون الآسرة وروعتها. الدخول مجاني للمتحف خلال شهر رمضان المبارك. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، تأمل الإنجازات الخالدة للحضارة الإسلامية. للاستفسار 06-56-55-455 sharjamuseums.ae.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم.
إيمانا بدورها الإنساني وتجسيدا لقيم الأخوة والتكافل، بيت الخير تطلق حملتها الخيرية ويربي الصدقات. شاركونا أجر إسعاد آلاف الأسر المتعففة والفئات المحتاجة. بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات. للتبرع 800-22-554. هالإعلان مصرح لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
تعالي يا خدية، شلي معون الهريس وحطي على السرود.
إن شاء الله.
وانتي يا عوشة، جربي التمر حق أبوك وأخوانك.
إن شاء الله أمي.
يلا بسرعة، ترى ما بقى شيء ويأذن.
يلا بسم الله، هذا هو أذن. ناولني التمر أبوي.
دقة.
طيب.
حصة. حطي لي هريس.
رمضان في البلاد.
فتش الكونتينر.
اهتم في جوازك وافتح الدبلة.
اسم سيارة. ابرز الليسر.
النداء الأخير. بطل الشنطة. جوازك لو سمحت تفضل.
الجمرك ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في برنامج الجمرك اللي يجيكم عبر إذاعة الأولى 107.4 بالتعاون مع جمارك دبي. وضيفتنا اليوم الأستاذة محبوبة باقر. كنا نتكلم عن حقوق الملكية الفكرية، وكنا في قبل الفاصل نتحدث عن الأثر اللي ممكن يسبب المقلد اللي ممكن يدخل البلد، أو الناس أحيانا تقتني من مواقع يمكن من خارج البلد لبعض البضائع المقلدة، خاصة كنا نتكلم على فئة الحريم.
نعم.
فشوية تعطينا بعض الأمثلة حتى الناس يكون عندها وعي أكثر في ضرر مثل الأمور على الشخص نفسه وكذلك يمكن على الاقتصاد.
نعم. مثل ما قلت بصقر، يعني يمكن إذا اليوم الوحدة اللي سي تشتري ما تشتري فقط المنتج، تشتري الاسم. مثلا ها خلينا نقول من الكماليات اللي هي الشنطة وهاي الأشياء، لكن خلينا ندخل مثلا في مستحضرات التجميل. مستحضرات التجميل أصلا محتوياتها كيميكال، فأنت تخيل لما يجي هذا المصنع المقلد يعطيك مثلا منتج مكياج مقلد، فشو تتوقع شو المنتج اللي ممكن يتكون؟ وطبعا البشرة حساسة، ممكن يعني في وايد ناس تسببت لهم آثار جلدية على البشرة، استوت لهم حساسية. في قضية كانت عندنا عن شامبوهات مقلدة، واحد كان جايب حق بيته أو حصل على عرض حلو شامبوهات مقلدة بعلامة تجارية معروفة، وقام يبيع الحبات، يعني حصل بأوفر حلو، يعني عرض جميل كان عنده، زاد عنده كرتون ووداه البيت. في يوم وداه البيت قال حق حرمتها الشامبوهات زينة وشي وسعرها حلو، يودي استخدمها. غسلت الأم شعر بناتها، وعقب بشوية الحساسية يعني شبت في الرأس مول. يوم ودوهم المستشفى شو السالفة؟ قالوا هاي مستخدمين أنتم منتج وايد حساس في الرأس، شو اللي مستخدمينه؟ فيابوا العلامة وطلبوا صاحب البراند وهالممثل قانوني ماله. لما ساروا وفحصوا المنتج بالفعل حصلوا أنه منتج مقلد كان. عندنا من الأشياء الثانية اللي هي ممكن تأثر مثلا حبوب الرجيم. اليوم كل وحدة تبغي تكون رشيقة بالحبوب، للأسف اللي يا في السوشيال ميديا يسوون دعاية عنها أو في المواقع الإلكترونية. يعني أنا شوية أقول واحد يأخذها بالمنطق، يعني أنا اليوم كيف أقدر أصدق وحدة أنا عارف مقابل هذا الشيء تأخذ فلوس، وأنا عارف أنه والله يعطيني حبوب يقول والله هاي الحبوب زين، إذا هاي الحبوب كانت بتأثر ولها نتيجة الدكاترة اللي موجودين شو يسوون؟ فالواحد لازم شوي يفكر فيها بالمنطق. فأنا دائما أقول يعني الثقافة وثقتي بنفسي، أنا اليوم مو بلازم عشان الناس تثق فيني أو تحترمني معناته أنا لازم أكون لابسة كل براند من فوق لتحت، لا، أنا كيف أقدر أدعم بلادي أن تكون تحمي نفسها من هاي المنتجات؟ فإذا أنا قلت لا واختي الثانية قالت لا وأنت قلت لا وغيرنا قال لا، هاي المنتجات ما بتتداول عندنا. والتقليد ترى أبو صقر مشكلة عالمية، مش مشكلة دولة الإمارات. كل ما زادت التجارة كل ما كان في تقليد، ولو تلاحظ التقليد على المنتجات اللي المستهلك دائما يقبل عليها. نعم.
طيب لو تكلمنا على جانب أستاذ محبوبة في ما يخص الاقتصاد، نعم، كيف يأثر المقلد على اقتصاد الدول؟ في دول كثيرة تضررت من هذه المسائل، في دبي، أنتوا في الجمارك، شو تسوون بالضبط في موضوع الاقتصاد؟ كيف تحمون الاقتصاد من مثل هذه المسائل؟
نعم طبعا أصحاب العلامات التجارية أو أصحاب العقول اللي عندهم ابتكارات واختراعات لما نجيبها ونستقطبهم هنا في دولة الإمارات، هذيل بصقر يدفعون الملايين عشان يستثمرون في الدولة. فالملايين اللي تندفع في الدولة هي ترى يكون مردودها على الفرد اللي موجود في الدولة. فأنا كل ما زاد الاقتصاد عندي كل ما زادت أنا حياتي الرفاهية والمعيشة اللي أنا عيشها. الشيء الثاني، دولة الإمارات لما واحد يبغي يستثمر فيها من أصحاب العلامات التجارية أول شيء يسأل عن قانونها. فلما يعرف أن إحنا دولة فيها قانون تحمي العلامات التجارية وتحمي أصحاب الفكر وأصحاب الملكية الفكرية، هذه أول شيء تسويها أن تشجع المستثمرين يكونون موجودين. والحمد لله يمكن إحنا بدينا يعني أو ما بدينا، إحنا قدرنا نكسب ثقة أصحاب العلامات أن دولة الإمارات بشكل عام دولة آمنة لاستثماركم ولبداية أي مشاريع خاصة فيكم. يعني يمكن أكبر دليل في المولات اللي موجودة في دبي، دبي مول، إمارات مول، برجمان وغيرها من المولات اللي فيها أصحاب العلامات التجارية. فأنا كل ما أزيد هالمستثمرين كل ما أنا أدعم اقتصادي أكثر. لكن إذا المستثمر عرف أن دولة الإمارات ما فيها تطبيق قوانين، ما عندها حماية للمشاريع اللي تكون خاصة فيها أي نوع من المشروع، ما بتي تستثمر عندنا.
يعني المجتمع له دور في مثل هالمسائل. شو دور المجتمع في مثل هالأمور اللي ممكن تزيد من الاقتصاد أو تقوي الاقتصاد في دبي ودولة الإمارات؟
المجتمع له دور موازي للدور أصحاب الاستثمار، لأن أنا اليوم لما أدعم المستثمرين بثقافتي أني أنا أكون أدعم التجارة المشروعة وأدعم أصحاب الحق في هذا الموضوع بأثر تلقائيا على أصحاب الاستثمار اللي موجودين عندنا. لكن إذا أنا كنت مجتمع أنظر فقط للمظهر الخارجي ويلا خلي أشتري هذا مقلد وهذا مقلد وهذا مقلد، ترى بيوصل سمعة مب حلوة للعالم برا. بس الحمد لله أنا أقدر أقول بالصقر يمكن إحنا اليوم أصبحنا في دولة الإمارات، الشعب الإماراتي عنده هاي الثقافة، يعني اليوم الكل يقتني الأشياء الأصلية. يمكن نادرا الناس اللي هم بعد ما عندهم هاي الثقافة اللي يمكن تلجأ لعدم الوعي للجهل اللي هم فيها، بس بشكل عام نقدر نقول أن الحمد لله الكل يقبل على اقتناء الأشياء اللي هي الأصلية تكون.
طيب الأرقام والإحصائيات مهمة وايد.
نعم.
إحنا في الجمرك نبغي ناخذ بعض الأرقام الخاصة حق برنامجنا عن عدد الضبطيات اللي ضبطوها في جمارك دبي، بعض الأرقام اللي لها علاقة بهالموضوع، تفضلي.
نعم. طبعا إذا نتكلم عن 2020 بصقر، يعني ها كان بالنسبة لنا إنجاز استثنائي يعني فيما يخص الضبطيات، رغم الجائحة اللي احنا مرينا فيها، لكن الحمد لله العمل الجمركي كان مستمر، الضبطيات كانت يمكن بشكل أقوى لأن تركيزنا وايد كان على حماية المجتمع في هاي الفترة. طبعا الكمامات كان لها يعني حظ وافر في هاي الفترة، بس الحمد لله كانت عندنا كم ضبطية كبيرة فيما يخص الكمامات.
الناس كانوا أوجهات معينة تحاول تقلد.
نعم.
الكمامات اللي الناس تستخدم. نعم. بشكل.
نعم.
يومي.
نعم، لأن شفت أنت الإقبال كيف استوى، حتى أسعار الكمامات زادت وفيه. نعم. فكان في إقبال وايد كبير من المستهلك.
ضعاف النفوس كثر.
أنا هذا اللي أقول، ترى يشوف المقلد شو المستهلك اللي يبغي عشان هو يطرحه في السوق بسعر منافس وأقل. كانت عندنا يمكن من أهم الضبطيات الموجودة كانت في فترة جائحة كورونا اللي هي أنابيب النفط. أنابيب النفط اللي دخلت كانت مقلدة، طبعا هاي لها أثر وايد خطير لأن ما تتحمل الضغط اللي هو ممكن في أثناء الاستخدام يكون، فتخيل أنت لو دخلت واستخدمت شو كان بيكون مدى تأثيرها على الفرد أو على المجتمع أو على المكان اللي كانت فيه المصنع. نقدر نقول مثلا بشكل عام الحالات اللي كانت أو القضايا اللي مرت علينا خلال هاي الفترة 255 حالة نزاع خاصة بالملكية الفكرية، كانت عدد البضاعة المقلدة كانت تقريبا يعني ما يصادف بال 161 و 753 قطعة كانت ل 59 علامة تجارية مشهورة، لكن احنا طبعا الحين في جمارك دبي تحولنا من شيء اسمه اتلاف الى اعادة تدوير لحماية البيئة، يعني انه بتعاون مع اصحاب العلامات وبلدية دبي والشركات الخاصة بالبيئة.
زين ذكرتي إعادة تدوير أستاذ محبوبة.
نعم.
لأن مثل هالمسائل بعد أظن بعد تدعم اقتصاد أو سمعة الدولة وسمعة دبي.
صحيح.
شو أهميتها في نظرتك؟
وهو مثل ما قلت يمكن اليوم الأهداف المستدامة تتكلم الاستدامة عن البيئة الخضراء، يعني البيئة الخضراء اليوم ما تبغي تلوث في البيئة. لما احنا نقول ان احنا دولة الإمارات ياسين ندعم البيئة الخضراء هذه، احنا ياسين نحاول نحافظ على البيئة اللي موجودة، هي هذه اللي خلتنا احنا وخلتنا يعني تشجع أكثر أن نلجأ لإعادة التدوير بدل الإتلاف. الإتلاف يمكن في منتجات بصقر لما تتلفها تأثر على البيئة، لكن اليوم إعادة التدوير لا، وفيها منفعة طبعا، هاي المادة اللي هي ممكن تسوي لها إعادة تدريب تستفيد منها بشيء ثاني ممكن تنتجها. فالحمد لله يمكن يعني في هاي خلال فترة كورونا يعني الجائحة اللي كنا فيها في الحظر قدرنا نسوي إعادة تدوير ل 59 علامة تجارية، قيدنا علامات تجارية عندنا 367 علامة و 203 وكالات تجارية جديدة، وهذا الدليل أنهم أصحاب العلامات التجارية والوكالات عندها ثقة في جمارك دبي أن هي خط الدفاع الأول اللي هي تحميهم من التعدي عليهم.
لما تقولين قيدتوا يعني كيف قيدتوا 157 علامة؟
نعم.
شو تقيدها؟
احنا عندنا قسم قيد العلامات والوكالات التجارية والأصول المعرفية. العلامات التجارية اللي تسجل في دولة الإمارات بصقر احنا نقيدها في الجمارك كسياسة جمركية داخلية، هذه نقيدها لسهولة التواصل مع أصحاب العلامات التجارية، لسهولة التواصل مع الوكالات التجارية. فمجرد يتم ضبط أي قضية خاصة بأي علامة تجارية تكون موجودة إن نقدر نتواصل مباشرة مع الممثل القانوني أو صاحب العلامة أو الوكيل التجاري اللي موجود في دولة الإمارات.
جميل جميل، شغلكم مميز أستاذة محبوبة. خلينا نروح المدرسة، نروح الجامعة شوية. أعتقد عندكم شغل كثير مع الطلبة في المدارس وفي الجامعات وذكرتي شيء اسمه جائزة وعندكم
نعم
شيء.
نعم
خبرينا
نعم
شوية عن هالجانب، دوركم في المدارس، شو تسوون في المدارس وانتم في الجمارك، شو يوديكم هناك؟
نعم طبعا مثل ما قلت لك بصقر ان احنا طلعنا يعني كإدارة الملكية الفكرية طلعت شوي عن دور الرئيسي للجمارك، يعني الكور بزنس مالنا.
وين سايري وين سايري؟
صرنا ان احنا اتخذنا على عاتقنا توعية المجتمع، ويمكن احنا كنا من اوائل الدوائر الحكومية اللي سوت التوعية، يعني انا هذه اقولها وانا واثقة من كلامي، من اوائل الدوائر الحكومية. اول ما تأسست الادارة كانت في الجمارك اصلا مساهمة في جائزة خاصة بالجمارك نفسها، وشو دور الجمارك في حماية الاقتصاد ودعم الاقتصاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. لكن لما تأسست الادارة في كان يعني لمسنا ان في نقص وعي في مفهوم الملكية الفكرية، فبدينا أول شيء نبتدي نسوي ورش عمل داخلية حق مفتشين الجمارك عشان يعرفون شو الملكية الفكرية، شو يعني تقليد، شو يعني تعدي على علامة تجارية، شو في فئات الملكية الفكرية. عقب قلنا ليش إحنا الجائزة هاي اللي خاصة بالجمارك دبي ليش ما تتحول إلى جائزة خاصة بالملكية الفكرية؟ فقلنا لازم ندخل نشوف هذا الجيل الناشئ كيف نقدر نوعيه، كيف نقدر نطور مهاراته، لأن طلعوا ما شاء الله في خلال هاي الفترة من 2007 لين 2019 وصقر ناس مبتكرين وايد في المدارس، حتى الكادر الإداري نفسه المعلمين والمعلمات كانوا في منهم مثلا يكتبون كتاب بس ما يعرفون كيف يحمون نفسهم، كيف شو الإجراءات الحماية. فإحنا بدينا من البداية نعطيهم أول شيء مفهوم بسيط عن الملكية الفكرية، عقب نقول يلا يا طالب أنت انطلق وابحث ما هي الملكية الفكرية وانشر عن طريقك. فكانت المدارس تشارك، طبعا اختار 15 مدرسة و15 جامعة، عقب من خلالها نصنفهم للثلاث مدارس فايزة وثلاث جامعات فايزة، ونحاول أن نكرمه في اليوم العالمي الملكية الفكرية والدور اللي كان على عاتق المدارس والجامعات. أول شيء ينشرون مفهوم الملكية الفكرية، يسوون برنامج توعوي داخلي، فعن طريق المدارس نفسها والطلبة قمنا نزرع فيهم موضوع الملكية الفكرية. وطبعا الجائزة كانت عبارة عن فئات مختلفة، أول شيء كانت نشر فقط وعي، عقب تطورت والجائزة في كل سنة احنا ياسين نطورها، عقب تحولت لفئات في المجتمع، قلنا أفضل فيلم عن الملكية الفكرية، أفضل حملة توعوية، أفضل قصة، أفضل سيناريو يكتبونها. فبدينا ندخل نشوف شو الأشياء اللي الطالب يبغيها ونحاول نساعدهم.
بعد اللي عرفناه أن أكثر 100,000 طالب أتوقع
نعم
خلال السنوات
نعم
الماضية، 120,000
نعم
أو كذا
أكثر تقريبا صحيح. ما يحضرني الرقم الحين
بس صغر. أكثر عن 100,000
نعم نعم، لأن تقريبا يعني اللي شاركوا ويانا 33 جامعة وشيء 50 مدرسة تقريبا، يعني على مستوى دولة الإمارات طبعا، لأن هاي ما تخص دبي، تخص دولة الإمارات كلها. وفي السنة الأخيرة 2019 طلع عندنا طالب من جامعة الشارجة من أصحاب الهمم توتالي بصقر، ما يتحرك أبدا نهائيا إنسان أصحاب الهمم، لكن ما شاء الله طلع عنده اختراع أبليكيشن كان مسوي وحصل على المركز الأول في
هذا. معناته أن نتائج تواصلكم
نعم
مع المدارس
نعم
في نتائج وايد كبيرة وتغير ثقافة الطلبة.
نعم، وهذا طبعا مردودة حتى نشوف اليوم أن المدارس تتواصل ويانا، نبى محاضرة عن الملكية الفكرية، نباكم تعطون حق الطلبة، نبى حق المدرسين، نبى حق أولياء الأمور، فأتركوا أن الموضوع مهم.
وأنتوا لمستوا التغيير.
نعم
تغيرت
نعم قلت لك المفهوم. الثقافة تغيرت، يعني اليوم الكل ياس يتكلم عن الملكية الفكرية. 2007-2006 ما كان هذا المفهوم دارج وايد، اليوم الدولة تتكلم، اليوم القيادة تتكلم عن الملكية الفكرية فيما فيها علامات تجارية اختراع ودعم الاقتصاد، وكيف احنا حتى ندعم المشاريع البسيطة اللي موجودة في دولة الامارات. يعني هاي انا بعد حاب اني اذكرها بصقر بعدين، يعني اذا
بناخذ فاصل ممكن اذكرها بعد
إن
الفاصل
شاء الله.
طيب استاذة محبوبة، مستمعينا الكرام، احنا في برنامج الجمرك عبر اذاعة الاولى، فاصل وبنرجع لكم، خلوكم ويانا.
الجمرك بالتعاون يا جمارك دبي.
عندي طولة بال، شجاعة وهادية، شخصيتي قوية.
بصراحة أنا شخصيتي تحب تبرز نفسها وتحب تتكلم،
بس الشخص هذا اللي يتلقى هالكلام حقا احنا ما نعرف شو أثره في قلبه.
قايس عمرك ويا الدكتورة هالة الأبلم.
تعالوا اليوم ويانا نتعرف على شخصية جديدة أو صفة جديدة. الصفة الجديدة اللي نتكلم عنها هي صفة كل واحد منا يتميز فيها عشان يستمر في حياته، يعني ما ينفع أننا أستمر في حياتي وعندي مشكلة مع نفسي اللي هي مشكلة الثقة بالنفس. فحنتكلم اليوم عن اختبار وايد مهم هو اختبار الثقة بالنفس. طبعا الثقة بالنفس عشان أدخل فيه اختباراتها لازم أعرفها بسيط بطريقة نقول هي شخصية قادرة أو الشخصية اللي عنده ثقة بالنفس هو قادر يتعامل مع نفسه بصورة أساسية، قادر يتعامل مع قراراته، ثابت في انفعالاته، يحترم نفسه ويحترم الآخرين. الأسئلة هي 4 أسئلة، كل سؤال قيم نفسك فيه كم بالمية. تمام، ندخل للسؤال الأول. أنا قادر أخذ قراراتي بسهولة، أنا قادر أتعامل ما عندي مشكلة في قراراتي، أنا مو متردد أبدا في قراراتي، يوم أقرر أنفذ. كم تعطي نفسك بالمية؟ السؤال الثاني، أنا أعتقد الناس أغلبها يحبوني بالأساس، أنا أحب نفسي وبالتالي أو الناس اللي حولي يحبوني، فأنا دائما عندي اعتقاد أساسي أو أنا متأكد أن الناس اللي حولي يحبوني. أعطي نفسك كم بالمية؟ السؤال الثالث، أنا ما أشك بكفاءتي ولا بقدراتي، أنا عندي قدرة وأعرف قدراتي عدل وأتعامل معها صح، بالتالي ما عندي مشكلة أتكون وين ما أكون، أنا إنسان متميز وأعرف كيف أتعامل مع نفسي. كم بالمية تعطي نفسك؟ السؤال الرابع، أنا متأكد أني بنجح وبتفوق وتميز، أنا قادر أن أنجح لما بشتغل على نفسي وأقرأ، أنا قادر أنجح 100%. طبعا كل سؤال كم بالمية. الحين نجمع العلامات ونقسمها على 4، كم خدت من نسبة بالمية؟ يعني إذا خدت من 100 لـ90 فأنت أعلى درجات الثقة بالنفس، وطبعا هني عارف توازن، عارف سوي قراراتك، تحس بأنك محبوب، تحس أنك أنت كفاءات وقدرات. طيب لو أقل من 90 لـ70 أنت هني متزن، عندك ثقة بالنفس، لكن محتاج تساعد نفسك شوية. كيف تساعد نفسك؟ تقرأ شوية، تعلي الثقافة عندك، تعلي التعامل مع المجتمع، تختبر نفسك، تدخل في أشياء تطوعية بحيث أن أنت تتعامل مع كل القدرات اللي عندك وتعرفها وتقدر تتمكن منها. أما إذا قلت الدرجة من 70 إلى دون ذلك، لأن مثلاً نقول نعطي نفسك 30 35، هني أنت محتاج أولاً إلى مستشار يساعدك، تحتاج مثلاً أخوك، قدوة معينة في حياتك، أبوك، أخوك، أي كان، روح أسأل أنا وين محتاج، وين مشكلتي مع نفسي. ما بغلط، ما يعني هذا أن أنت مثلاً نهاية العالم أو أن أنت ما عندك ثقة بالنفس وأن أنت مريض، لا أبداً أبداً، ولكن نقصد فيه إحنا نقدر نوصل نتعرف عن نفسنا إحنا وين بالضبط ونقدر نشتغل عن نفسنا.
قايس عمرك.
ألو.
مرحبا أبو سعيد، ها بعدك في الدوام؟
هي بعدني، الشغل مكود فوق راسي وقابضني ويا عراس بعد.
وعلي عنك، ما علي، تصبر شوية، ترى ما باقي شيء عن وقت الفطور.
باجي عن وقت الفطور أقل عن 5 ساعات.
أنا وايد مشغولة، وأنت شو جالس تسوي؟
جالس أفكر في الأشياء اللي خاطري فيها من زمان وكيف ممكن أسويها.
مثل شو؟
أكشخ بسيارة جديدة أو ناخذ البيت اللي دوم نحلم فيه.
مو بصعبة، مع عروض شهر رمضان من مصرف أبو ظبي الإسلامي تروح تسوي كل اللي في خاطرك، بيكون التمويل بدون رسوم إضافية ومعدلات مرابحة منخفضة، ويمكن بعد نربح 400,000 درهم، متخيل؟
أي لازم ألحق عليه بسرعة.
لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 600-543-216 أو تفضل بزيارة أديب.AE. تطبق الشروط والأحكام.
الأولى 107.4 107.4.
ما شاء الله، تشوفين أمل الجو حلو هالفترة؟
هي ما شاء الله غاوي، بس إنه حر شوية.
على طاري الحر، تعالي بنجلس في ظلة الغافة.
يلا.
ما تشوفين إن الزراعة عندنا في البلاد كل مياها تتحسن؟
هي صدقت أنا لاحظت هالشيء، خاصة في البيوت ما شاء الله، ما تشوفين إيش سووا الشباب والبنات والصغارية، كلهم يهتمون بالزراعة، تشوفينهم كيف مسوين مشاتل صغيرة في حي البيت.
لكن أمل بخبرك، أنا أشوف الشباب ما شاء الله في البلاد بصفة عامة استوت اهتماماتهم متفرعة، وكلهم ما شاء الله صفوا مصلحة البلاد، ما شاء الله عليهم.
في ظلة الغافة ويا أمل الملة، من الأحد لين الخميس، من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 المسيان، عطور رمضان.
تقع علي يا
هات الكراسي.
ترايو الإشارة تستوي حمراء عسب تخطفون وتوزعون هذه الوجبات على السيد الثاني.
رمضان في البلاد.
فتش الكونتينر.
اهتم في جوازك وافتح الدبه لو سمحت.
بدون سيارة. تبرز
الليسر. النداء الأخير رحلة.
بطل الشنطة. جوازك لو سمحت وتفضل.
القمرق ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
ردينا لكم مستمعينا الكرام في القمرق برنامجكم اليومي خلال الشهر الفضيل عبر إذاعة الأولى 107.4. ويانا الأستاذة محبوبة باقر من جمارك دبي نتحدث عن الملكية الفكرية والأضرار اللي ممكن تسببها البضائع المقلدة ودورهم في المدارس والجامعات. كنتي بتكلمينا عن نقطة مهمة قبل الفاصل أستاذة محبوبة، تفضلي.
نعم، لما تقولي شو دخلنا نحن كجمارك في المدارس وهذيلا، احنا دائما اليوم ياسين ندعم او نوصل مفهوم وثقافه لطلبه المدارس. احنا ليش دائما معتمدين على الاستيراد من الخارج؟ ليش ما يكونون عندنا ناس تصنع منتجات في دوله الامارات؟ ليش ما عندنا احنا الحكومه تدعمنا اليوم، القياده دائما معانا، فليش ما احنا نكون احنا اللي نورد ونصدر بضاعه من عندنا نحن؟ ليش نعتمد على الخارج؟ واليوم ما شاء الله يعني عندنا مثلا من الجهات اللي تدعم المشاريع مؤسسه محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والبسيطة الاسمي، اليوم يعني الجهة هذه داعم كبير لأصحاب المشاريع. فإحنا ليش دايما ننتظر الخارج أو الناس اللي برع هم اللي يعطونا المنتجات؟
يعني مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تدعم بشكل كبير طبعاً. أصحاب المشاريع.
نعم.
خاص الشباب وغير يعني كل فئات المجتمع.
نعم، وهي مرتبطة بالملكية الفكرية.
كيف؟
إنزين، لما أنت اليوم بتبغي تبتدي مثلا مشروع البسيط اللي بتبتده، سواء كان منتج ولا كان مثلا اختراع عندك، ترى في النهاية بينت المنتج بيكون شيء منتج عليه براند، معناته علامة تجارية. المنتج هذا أكيد يمكن يكون شيء جديد أنت تسويه، فمعناته له حماية للمنتج هذا. إذا أنت اخترعت شيء جديد بعد نفس الشيء يدخل في براءة الاختراعات، والاختراع هذا أكيد بعد بيكون له علامة تجارية أو عنده نقطة حماية لازم تحمى عن طريق الملكية الفكرية. عشان كذي إحنا عن طريق الجائزة هذه ندعم ونشجع الطلبة أنه يا جماعة أنتوا خليكم أصحاب فكر، أنتوا أن تكونون اليوم سند لهذه الدورة في ارتفاع اقتصادها عن طريق أن أنتوا تكونون المنتجين. إحنا اللي نصدر للخارج، لا ننتظر دائما برع هم اللي يعطونا المنتجات. فهاي يمكن من الأشياء اللي إحنا يعني دعمناها في الجائزة هذه.
الجائزة تقدمونها أنتوا مثل ما تفضلتي للمدارس والجامعات، أنتوا في الإدارة أو على جمارك دبي حصلتوا على جوائز محلية عالمية في مجالكم اللي عرفناه دائما موجودين في الطليعة.
نعم طبعا، احنا عندنا الحمد لله يعني في الجمارك عدة جوائز حصلنا عليها. يعني حصلنا احنا اول ما بدينا في الإدارة هذه حصلنا شهادة يعني إشادة كانت من الـ WCO اللي هي المنظمة العالمية للجمارك، ان احنا عندنا افضل توعية وافضل تطبيق فيما يخص قوانين الملكية الفكرية، وحتى من المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويمكن عندنا شهادات ويعني اللي تحصلناها من اصحاب العلامات التجارية نفسهم. يعني لو تون تزورونا بصقر في إدارتنا بتشوفون كم الدروع والشهادات والهذه اللي الحمد لله حصلنا عليها، وعدة جهات طبعا حتى حكومية وحتى الجامعات. يعني الحمد لله شاركنا وياهم، والحين في طبعا عندنا خطة 2021 ان نشارك في جوائز عالمية ودولية، وهذه اللي ياسين نشتغل عليها
الحين. المجتمع، لنرجع للمجتمع، مجتمعنا في دولة الإمارات في دبي وعلى مستوى الدولة، الفئات المختلفة سواء طلبة أولياء أمور أمهات، شو الرسائل يمكن توصلينها لي عبر هالبرنامج برنامج القمرق لأولياء الأمور؟ خلينا نبدأ بأولياء الأمور، شو تقولي لهم في هالموضوع؟ شو دورهم؟ شو ممكن يسوون؟ كيف ممكن يساعدونكم؟
نعم، أولياء الأمور بصقر يمكن لهم يعني خلينا نقول دور رئيسي أو البداية. أنا اليوم لما ولدي أو بنتي تشوفني أني أنا ما أدعم هاي التجارة الغير مشروعة، لأن اليوم لما نطلع السوق مثلا لو شافتني بنتي ولا ولدي شافني أشتري منتجات مقلدة عادي، هذا ترى سعره أرخص منها، أنا أوصل له رسالة بطريقة غير مباشرة. ف دائما أقول ازرعوا في عيالكم أن مو بمعنات أني أنا ألبس براند الناس بتحترمني، لأن الثقافة اليوم استوت بصقر أن الناس إذا أنت مو بلابس علامات تجارية ومو بلابس ساعة ماركة ومو بلابس شال شنطة ماركة أو تكرم نعال كأن أنت مالك قيمة، أنت قيمتك بالمقتنيات اللي أنت لابسنها، وهذا الشيء غلط. فهذا يكون دور أولياء الأمور أني أنا احترام الناس لأنا لشخصي أنا،
جيمتك في اللي داخلك،
في تعاملك، في أخلاقك. نعم. بالضبط، مش أني أنا أتقيم بناء على الشيء اللي أنا لابستنه. هاي نقدر نقول لأولياء الأمور. وبعدين دائما لازم يوصلونهم رسالة، يعني خصوصا هالجيل ترى ما بياخذ منك الكلمة بسرعة أو أنه بيستوعب أنت شو ياس تقول له أو ممكن ياخذ على كلامك. فأنا دائما أقول أنت سوي الشيء، أنت تصرف طريقة صحيحة عشان هو بيقلتك،
أنت قدام قدوة.
بالضبط. فاليوم أنت لما تشتري مثلا، لا زين هذا غالي بس في منتج بديل، خلينا نأخذ منتج البديل، ترى هو أصلي بس منتج بديل. فلما توصل هاي الرسالة بطريقة غير مباشرة، الولد أو البنت تلقائيا بتفكر نفس طريقة الأولياء.
يعني الأمهات أحيانا مع البنات مثل ما تفضلتي الأستاذة محبوبة، الحين لما تشتري شيء ممكن سعره أقل،
صحيح،
وهي ما تدرك أثره أو الضرر اللي ممكن تصير على وجهها وعلى شعر البنت، أو مثال اللي ذكرتي المشكلة الكبيرة الثقافة اللي توصل لها البنت، ممكن هاي تتم سنوات طويلة تغير عندها مفهوم
طبعا، وتنقلها لعيالها بعدين، يعني خلاص هاي يصير مبدأ في حياتها. بصقر الموضوع التقليد احنا ما ندخل فيه، يعني هذا اللي بعد لازم أولياء الأمور يعرفونه. التقليد ترى مو في المنتجات الكمالية، التقليد يعني احنا في 2007 تذكر جتنا قضية خاصة بأدوية البلافكس، هاي كان لها أثر وايد كبير. يعني البلافكس هاي ظني يأخذون اللي يسوون قسطرة للقلب عشان تخثر الدم وهالأشياء. تخيل أن بعد فحصة طلع أن هاي الأدوية كانت عبارة عن فيها نسبة من السميت الأبيض. فشو اللي أنت تتوقعه من هاي البازلين؟ كانت عندنا ضبطية، كانت نوع من أنواع النفطة وغريز شيء كذي خالطين فيه. المكياج نفس الشيء، فيه كيميكال وأثر عليهم. يعني لا ينظرون أن الموضوع بس منتجات، لا، حتى ترى حتى مثلا المنتجات اللي هي الأكسسوارات، مثلا إذا أنا خذيت ساعة أو أنت بكرامة النعال اللي هو فيه بلاستيك أو يلت، إذا ما كان يعني حسب المواصفات والمقاييس ترى يأثر على الجلد، لأن إحنا الجونة ما شاء الله تعرف كيف يكون، فمجرد احتكاك المنتج للجسم أو لليلت ممكن يسبب له حساسية، وهذا واقع.
هاي رسالة قوية، هاي رسالة قوية،
هذا واقع. وياما يا بصقر يونا يعني شفنا قضايا مرت علينا، ليتنا يعني اليوم كنا على شيء مرئي انه يشوفون صور الاضرار اللي تكون موجودة. فدايما احاول ادور البديل، والبداء الموجودة بشكل وايد كبير في دولة
المنتجات
الإمارات،
اصلية كل شيء، وجهات
كل شيء، هي وكل شيء موجود. فليش ألجأ، ليش ازرع في عيالي انه لا، اذا انت ما لبس هذا المنتج، اذا ما كنت لابس براند، واذا ما انت ما حد بيحترمك. لا، لا تزرع فيه كذي، خلي عنده ثقة بنفسه أني أنا الناس بتحترمني وبتقدرني لشخصي أنا، مو بعشان أنا شو لابس ولا أنا بنت منو ولا أنا ولد منو ولا. يعني هاي الثقافة اللي لازم تنزرع، ورسالتي حق أولياء الأمور.
طيب، لطلبة المدارس يمكن أنتوا جهودكم كبيرة مثل ما ذكرتي خلال حلقة اليوم. الطلبة شو دورهم في موضوع الابتكار، أو يدوروا شيء البديل، يصنعوا، يفكروا، ويوقفوا نفس الشيء سد منيع أن يمنعوا مثل الأمور كذلك أنها تدخل أو تكون موجودة في السوق؟
نعم، خلال الفترة هاي السابقة بصقر بعد ما تعاملنا مع المدارس والجامعات، ما أخفي عليك أن يعني كنت أتمنى أن مثلا نقدر نعرض أيام التقييم المشاريع اللي كانت تتينا، يعني الطلبة كانوا يخترعون أشياء غريبة وعجيبة. قبل فترة يمكن تقريبا أسبوعين كانت عندنا مثل مبادرة المواكب تبتكر، كانوا عندنا تقريبا طلبة 5 أو 6 طلبة من مدرسة المواكب في الخوانيج موجودة، كانت عندهم أفكار واختراعات ياسين يقدمونها لجهات. طبعا شاركوا معنا من الاسمي وشاركوا ويانا من وزارة البيئة وكانوا ويانا من كذا جهة الحين ما أذكرها عدل. المهم أنهم قيموا هالمشاريع اللي الطلبة قدموها. فأنت تخيل طفل أو خلينا نقول طالب في المرحلة الإعدادية أو الثانوية يقول لك والله هذا المنتج تكون مطبة مثلا صناعية، بس بتعرف إذا هاي التواير اللي تروح على المطبة هاي أصلية أو مقلدة. إيك والله يقول لك هذا يخفف من الضباب، الجهاز اللي يخفف من الضباب. طبعا أنا ما بقول شو أفكارهم أساس إنه ما بعد ما لها حماية. فقدموا عدة افتكارات وأفكار، حتى الأولياء الأمور اللي كانوا يشاركونا، المدرسين اللي كانوا يشاركونا طلعوا وايدين عندهم مثل ما قلت كتابات ومؤلفات. الطلبة قاموا يتشجعون أني أنا بأبتكر، قاموا يعني تشوف الطفل عمره 12 سنة يتكلم عن الملكية الفكرية. يعني أنا لما أشوف ياهل في هالعمر يتكلم هذا الشيء وايد يبين لي اني انا نجحت نجاح كبير، اني انا اوصل لهم بهالشيء. وزرعنا فيهم ان انت لازم تكون مبتكر، لازم تحترم حقوق الاخرين، انت في يوم من الايام حط نفسك مكان هذا الشخص اللي هو ابتكار وابدع، هل انت ترضى ان واحد ياخذ منتجك بهالسهوله؟ فنوصل لهم هالشيء والحمد لله انا اشوف انه في مردود ايجابي على هالموضوع.
حريمنا وخواتنا أستاذة محبوبة، وأنت في هالفئة
نعم.
تسمعين وتشاهدين بنفسك وشو اللي قاعد يصير، شو رسالتك لهم؟ شو دورهم؟ دورهم أظن يمكن من أهم الأدوار، عددهم كبير في المجتمع لهم، يعني سواء في البيت كانوا أو في مع عيالهم أو في المدارس، الحرمة، الأم، الأخت، المدرسة، شو رسالتك لهالفئة من الفئة المهمة في المجتمع؟
نعم، هو مثل ما قلت بصقر، الأم اليوم قدوة سواء كانت الأم في البيت،
أحيانا تكون زميلة ترى في الدوام، يعني وحدة في الدوام وياك ممكن تجرج لقصة وتصير مصايب ثانية.
نعم ترى أقول اليوم الأم قدوة حق عيالها في البيت، الأم اليوم زميلة في العمل تكون قدوة ممكن تكون للآخرين، الأم اليوم مدرسة ممكن تكون، ممكن تكون أخت، يعني تكون من هاي الفئات اللي أنت تكلمت عنها. إذا أنا مدرسة اليوم وهذا الدور اللي أنا شفته صراحة، المدرسات قاموا يوجهون الطلبة ويوجهون التلاميذ اللي عندهم أن ترى في شيء اسمه حقوق، في شيء اسمه حماية، في شيء اسمه قانون، في شيء اسمه دعم الاقتصاد، في شيء اسمه حماية المجتمع. فقاموا يزرعون فيهم، يعني أنا المدارس اللي أشوفها والجامعات اللي أشوفها اللي تتشجع تشارك ويانا في هاي النوع من المبادرات، هذه صراحة أحييها لأن هي تبني جيل وتطلع جيل واعي وفاهم. الأم نفس الشيء في البيت، أنا اليوم لما أكون قدوة حق بناتي وحق عيالي في كل ما يخص حماية حقوق الآخرين في كل شيء، ترى اليوم مو بيقولون في حماية الطفل، في حقوق الحيوان وتبكران في حقوق، ترى هذه نفس الشيء الملكية الفكرية لها حقوق. فاليوم أنا كيف أقدر أشجع عيالي أن أنتوا لازم تكونوا ناس مبتكرين، لا تأخذ الشيء بسهالات، لا تأخذ الشيء موجود جاهز وتطبقه عندك أو تستخدمه. مثلا التقارير اليوم، تقارير المدرسة، ليش أخلي ولدي مثلا أو بنتي أقوله سير دوري في النت ترى بتحصلين على هالموضوع؟ لا، شجعين أن يطلع أن يقرأ أن يشوف. وغير عن كذي لازم يحط المرجع، أنت خذيت هاي الفكرة من أي كتاب، من أي موقع، من أي جهة خذيتها، علميه على هالشيء، علميه أنه في حقوق للآخرين،
يحمي أفكار الناس، ليحمي أفكار الناس. أيوة. في ناس بيحمون أفكاره
لأن أنت ما تعرف هذا باكر شو بيطلع، يمكن يكون مخترع في العالم، يمكن يكون كاتب، يمكن يكون مؤلف، يمكن يكون أي شيء. فاليوم أنا لما بزرع هذا الشيء بينمي معاه شوي شوي حتى في العمل. يعني يمكن احنا قبل الثقافة ما كانت واردة وايد في موضوع الملكية الفكرية، فيمكن بعض الخوات كانوا يتسهلون اللي هي شنطة اللي هي هذه، بس مع مرور الوقت ادركوا لازم الشنطة اللي انا بدفع فيها مثلا 1000 بستخدمها فترة بسيطة وممكن تنقطع تتفشل قدام الناس مثلا وانا امشي ولا انه ينلاحظ علي، فليش يعني ليش انقل صورة مبحلوة للاخرين؟ شو اللي انا ابغي اوصل له؟ أني أنا في مجال عمل أنا لابسة كل براند؟ لا، ما بتفكيره لازم يكون شذيفة. إحنا وايد تطورنا عن قبل، يعني ثقافة التفكير عندنا المفروض وايد مختلفة عن قبل. شوف الأجانب بصقر،
نعم.
الأجانب اللي هم أصحاب العلامات التجارية نفسهم ما يلبسون، ليش؟ لأن أنا ليش أصير أستهلك مبلغ وقدرة في شيء مجرد منتج وفيه بديل له.
بتزعلين الحريم يقول لا.
ما أزعلهم، هم لازم يحافظون على البيزات اللي عندهم، يشترون فيه أشياء ثانية.
طيب لو تكلمنا حين دولتنا ولله الحمد وصلت المريخ،
نعم،
احنا لو تحدثنا عن شغلكم وين تبغون توصلون؟
وين نبغى نوصل؟ احنا طبعا يمكن هدفنا مع خطة الاستعداد للخمسين عام القادمة في مسار التنمية الشاملة، طبعا ياسين نحاول أن نحقق الصدارة العالمية عبر تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة اللي موجودة، ونحتضن المبدعين والمبتكرين عشان تظل دبي دائما أرض للمواهب، ونرسخ طبعا إنجازاتهم باستمرارها وتمضي بثبات نحو محطات القادمة إن شاء الله، وهذا اللي احنا ناويين عليه إن شاء الله، ومعنا إن شاء الله دائما دائما نقدم الأفضل إن شاء الله.
على مستوى المحلي مع الدوائر الثانية، شو الجهات اللي تتعاونون وياها تشتغلون معاها بشكل مكثف؟ شو دوركم ودورهم؟ هل في تضارب في الشغل ولا لا الجهات تكمل بعض؟
هذا شيء زين، سؤال جميل بصقر انك طرحته، لان وايد من المجتمع يتلخبطون في هالموضوع. احنا طبعا عدة جهات حكومية متعاونة مع بعض، ما في تضارب مصالح ولا في تضارب في الشغل، لا احنا متعاونين. يعني احنا كجمارك دبي المنفذ الاول، اول ما تدخل بضاعة مقلدة احنا نضبطها، اذا على على مثل ما تعرف بصقر عدد الحاويات اللي تدخل مش بسيطة، إذا فلتت منا حاوية ولا في منتج دخل من دبي ولا من أي إمارة ثانية، الدور يكون على منو في السوق؟
يعني منافذ الدولة أنتم بس في دبي متخصصين، دبي البر والجو والبحر، في جهات
البحر
ثانية كذلك؟
نعم، أنا إذا أتكلم عن مستوى دبي،
ايه؟
إحنا كجمارك دبي على المنفذ البحري والبري والجوي أي بضاعة تدخل، إذا طلعت البضاعة للسوق يكون تخصص دائرة التنمية الاقتصادية، لأن هي المسؤولة عن تفتيش المحلات والأسواق. في حالة إذا كان في محل وأنا عرفت أنك يا جمارك عرفت عندي معلومة، تتبادل بيني وبين التنمية الاقتصادية معلومات. إذا التنمية الاقتصادية عرفت مثلا أن في شركة ياسة تخالف دائما، تبلغ جمارك دبي عشان حطها في إدارة المخاطر، ويكون في كنترول على هاي الشركة التي لو رحنا مثلا منتج هذا كانت إحنا ضبطناها كجمارك دبي كانت أغذية، نتواصل مع بلدية دبي لأن هي مسؤولة عن محتوى الغذاء، احنا مسؤولين عن البضاعة نفسها هي عن الغذاء. إذا كانت أدوية وزارة الصحة هي المسؤولة ويانا. إذا عندنا إخبارية وصلت أن في مثلا مستودع أو في مخزن معين في برع مثلا فيها منتجات مقلدة، نتعاون مع شرطة دبي أو نتعاون مع النيابة العامة فيما يخص بعد ما تتحول القضايا للنيابة العامة أو للمحاكم. ف عندنا بعد المجلس الوطني للإعلام اللي هي مسؤولة عن ما يخص الحقوق المؤلف، وأيضا ما ننسى طبعا المنفذ الأول لحماية هذا كله غير جمارك دبي، وزارة الاقتصاد. وزارة الاقتصاد ما تقدر أنت تحمي أي شيء في دولة الإمارات بدون ما تسجل نفسك في وزارة الاقتصاد، سواء علامة تجارية ولا براءة اختراع أو أي شيء خاص بحقوق المؤلف. فإحنا الجهات الحكومية والوزارات كلنا ندعم بعض عشان نقدم أفضل حماية لدولة الإمارات.
مع دار التنمية الاقتصادية في دبي تعاونكم في ضبطيات اللي تستوي داخل إمارة دبي، لكم دور في هالموضوع؟
نعم.
ولا هم قايم؟
نعم.
دورهم بشكل،
لا مثل ما قلت يعني هم دورهم في السوق، لكن إذا إحنا مثلا عندنا شركة معينة عندها عود في تكرار المخالفة اللي يسترتكبها، أو عندنا معلومات كاملة أن المحل هذا عنده منتجات مقلدة، على طول يكون في تواصل بيننا وبين تنمية اقتصاد، يعني دار التنمية الاقتصادية. وصراحة اقتصادية دبي أبدا أبدا مو بمقصرين ومتعاونين دائما معانا. يعني أنا أذكر بصقر مرة اتصلت في الأخ إبراهيم بهزات، قلت له أخي إبراهيم في محل ياس يبيع منتجات عليها شعار جمارك، وهذا
دار التنمية الاقتصادية.
أي نعم، مجرد اتصلت فيه والله بعد ساعتين ثلاث صور لي قال لي محبوبة تم ضبطها مصادرة كل المنتجات، فحتى بدون رسالة. فهذا الدليل ان في تعاون الحمد لله كبير
بيننا.
نعم نعم
الحكومية.
نعم.
طيب كلمة أخيرة في برنامجنا في حلقة اليوم عن الملكية الفكرية، شو تقولين في 30 ثانية؟
الملكية الفكرية شيء جميل يطور العالم. اليوم الناس كلها تشتري العقول اللي عندها معرفة وعندها اختراعات وعندها ابتكارات، فخلنا نحمي حقوق الآخرين عشان في يوم من الأيام يمكن احنا حد يتعدى على حقوقنا. دولة الإمارات دولة داعمة للاقتصاد، داعمة للابتكار، داعمة للناس المبتكرين، ما في أي شيء قاصرنا عشان احنا نكون دولة مبتكرة ودولة مبدعة، دولة يعني الصدارة في كل شيء عندها، ما بأخذ أفكاري من الآخرين، أنا اللي لازم أعطي أفكار جديدة موجودة في العالم. خلينا نقول
نحن نشكر أستاذة محبوبة باخر على هالكلمات، على هالتوضيحات، على اللي ضفتيه في موضوعنا في رمستنا اليوم. وصلنا مستمعين الكرام إلى نهاية رمستنا لهاليوم من برامج الجمرك، على أمل اللقاء فيكم باشر وفي نفس الوقت ومع ضيف جديد. شكرا ومع السلامة.
الجمرك بالتعاون يا جمارك دبي.